آمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم، كتاب الفضائل. قال: باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
نعم، هذا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل أيضا، ويقاتل معه جبريل وميكائيل. ومن قبل جبريل وميكائيل ومن قبل سعد رضي الله عنه أنه رأى. نعم.
قال: باب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه للحرب.
وفي أن الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين بقتال الملائكة قتالا حقيقيا وليس تقوية القلب وكذا، هذا نوع ونوع آخر القتال الفعلي، فعلا قاتلون فعلا يمسكون السيوف ويقاتلون. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. قال: وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطأ.
نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن
هذا دليل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما سمعوا صوتا وفزع أهل المدينة وانطلقوا وكذا، فإذا بالنبي قد لاقاهم، يعني خرج وحده وأبصر الأمر ثم لقيهم وقال: لم تراعوا لم تراعوا، وهكذا، يعني لا تفزعوا، فالأمر ليس فيه خطور. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
ما رأينا من فزع يعني اطمئنوا، وإن وجدناه بحرا هذا يعود على الفرس، يعني وجدنا وإن وجدناه لبحرا يعني صاحب سير سريع. نعم.
قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنيه يحيى بن حبيب.
أو في هذا جواز تسمية الدواب، فهذا اسم مندوب كحمار النبي اسم عفيز وهكذا، وناقة النبي القصواء، ففيها تسمية الدواب. نعم. لكن هل هذا ينتقل إلى السيارات أو أنه يقتصر على العادة التي كانت عند العرب؟ وهل أيضا حتى في الدواب أن هذا أمر يدخل في العادات فيقتصر على عادة القوم؟ هذا الذي يظهر، يعني لا يأتي واحد اليوم يسمي فرس كذا ويسمي حمار كذا، نقول ليس هذا من عادتنا، فهذه ليست سنة تعبدية، ما يقال هذه سنة تعبدية والنبي صلى الله عليه وسلم سمى كذا وكذا تعبدا، إنما هذا عادة الناس، عادة الناس، فلو مشى الإنسان عادة الناس لا بأس، لا ينكر عليه، إنما اليوم قد ينكر على الإنسان إذا سمى حماره كذا أو سمى فرسه كذا، قد ينكر عليه ذلك، فضلا أن ينقل ذلك إلى السيارة، أن ينقل ذلك أو العجلة، هذا يسمى موتوسيكلو مثلا كذا، وهذا يسمى عجلته كذا، وهذا يسمى سيارته كذا، فهذا لا هو مسبوق إليه ولا هو من عادة القوم، فهذه أمور عادية، والأمور العادية الأصل فيها أن الإنسان يوافق عادة القوم، هدي النبي العام موافقة عادة القوم، إلا إذا كان هناك مخالفة شرعية، فالهدي العام للنبي هو الموافقة، فالإنسان لا يخرج عن مألوف قومه حتى لا يشتهر في الناس بالشواذ بالأمور الشاذة. الناس تسأل ده الشيخ فلان عربيته مسميها نرجس، يبدأ الناس تتكلم في نرجس اسم سيارة الشيخ، سابوا دعوة الشيخ للتوحيد والسنة وأهم حاجة السيارة اسمها نرجس ولا اسمها ما عندنا ايه، طب هو سماها ليه، طب هو أصل مش عارف كان ايه، طب هو أصل ايه. لكن يشهر عنك ويشتهر عنك دعوة التوحيد، الشيخ فلان يحرم الصلاة في أبو غنام، ماشي كويس، شيخ فلان لا يرى ان احنا نروح للحسين وكذا وكذا، كويس، شيخ فلان يرى المضارات حرام، هذا الذي يشتهر عندك. انما الشيخ فلان سمى سيارته نرجس، استفدنا ايه طيب؟ الا الاتهام بالتشدد والتنطع. فالنبي هديه العام صلى الله عليه وسلم موافقة القوم في العادات الا اذا خالفت الشريعة. نعم.
قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث ابن جعفر قال قال فرسا لنا ولم يقل لأبي طلحة، وفي حديث خالد عن قتادة سمعت أنسا. قال باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حاء قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر ابن زياد واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
في أن الإنسان يكون جوادا بالخير ومقبلا على الطاعات، لكن يستحب الإنسان أن يستغل مواسم الطاعات ويستغل أيام النفحات في زيادة الطاعة، يستغل ذلك في زيادة الطاعة مثل رمضان. فإذا كان الإنسان ينفق دائما فإنه إذا أتى رمضان ضاعف النفقة لشرف الزمان، لشرف الزمان وكذلك شرف المكان. إذا كان الإنسان في مكة فإنه يكثر أيضا من الطاعات ما لم يكن يكثر في غيرها، كذلك الانتهاء عن الذنوب والمعاصي. فإذا كان الإنسان مأمورا بالانتهاء عن الذنوب والمعاصي فإن هذا وهذا يلزمه في كل وقت، إلا أنه يعظم جدا إذا كان في زمان شريف وإذا كان في مكان شريف. نعم. قال فإن النبي كان يضاعف جوده في رمضان، في رمضان كان يضاعف وكان أجود ما يكون في رمضان. فالإنسان إذا دخل رمضان ضاعف جوده، ضاعف عبادته. من هنا كان عمل السلف، عمل السلف في ختم القرآن في رمضان أنهم كانوا يخالفون عاداتهم السابقة، فلربما ختموا في ثلاثة أيام، في يومين، في ليلة، كما جاء هذا عن جملة السلف. ولا يمكن دعوى أن السلف في ذلك ابتدعوا وأنهم خالفوا الهدي، لأنه لا يعارض لك إلا حديث ما فقه من قرأ في أقل من ثلاث ولا تقرأ في أقل من ثلاث، ما يخالف إلا هذا الحديث. وهذا الحديث هل النهي فيه نهي عام أو لمن لم يكن فقيها، لمن قرأ على وجه سرعة بغير فقه؟ فيخرج من ذلك العلماء، يخرج من ذلك العباد المتقنون لهذا الأمر، لأن هذا ما ظنت هذا الأمر، بل إنه قد جاء في بعض الأحاديث، لما في حديث ابن مسعود لما قال رجل قرأته المفصل أو كذا قال هذا كذا الشعر، يعني أنكر عليه حتى المفصل لأنه ربما قرأه هذا كذا الشعر. فيكون نهي عن صفات معينة ليس عن أصل الختم في أقل من ثلاثة. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عن جملة من السلف أنهم يختمون في أقل من ثلاث، وهذا مشهور عن السلف، هذا مشهور عن السلف رحمه الله تعالى. فلا بأس إذا كان الإنسان يختم في أقل من ذلك، في أقل من ذلك إذا كان متقنا وكان ضابطا وكان متدبرا فلا بأس. ومسألة الختم في في أقل من ثلاث سهلة عند العباد، سهلة سهلة أن يأتي بخمسة عشر جزءا في اليوم سهلة. ولا أكون مبالغا إذا قلت يختم كل يوم عند العباد الذين يغلب عليهم العبادة، هذا سهل. إذا حسبت أن الجزء هذا خليه نصف ساعة، هو من ثلث ساعة خليه إلى نصف ساعة، جيد قرب نصف ساعة جيد وفيها التؤدة، نصف ساعة في 30 جزء يبقى كام؟ 15 جزء، 15 ساعة. يبقى لو من النهار كام؟ 9 ساعات. كثير من العباد ما يصل في النوم إلى 9 ساعات والأكل والشرب وكذا، خليه يأكل ساعة في اليوم، خليه كذا إذا كان متفرغا. بعض العباد عنده هذا، بعض الناس كان يختم في الحرم، يبدأ الختم من صلاة بعد صلاة الفجر يختمها عند العصر، يختمها عند العصر، رجل متفرغ لهذا. بعضهم أخبرت له أنا في الرياض كان متزوج ثلاث نسوة، عادته إلى أن مات أنه يبدأ ليله بعشرة أجزاء مع كل زوجة، يبدأ بعشرة أجزاء يقرأ ويتسمع له عشرة أجزاء فيختم كل ثلاثة أيام، يبدأ بعشرة أجزاء مع كل زوجة. وكان أحيانا يأخذها إيه؟ إلى البر، يبقى فسحة. البر عندهم يعني الصحراء، دول عندهم هذه الفسحة، يعني ليس عندهم مثل عندنا الماء والأنهار في كل مكان تجد الخضرة وكذا، لا الرياض يعني صحراء. فالفسحة أنك أنت تخرج في الخلا وخلاص، تشعر بالإيه؟ بالأنس وكذا. فيأخذ زوجته بالسيارة يطلعوا في الخلا يقرأ عشر أجزاء ثم أخذها وإيه؟ ويعود بها. هل يأخذ مثلا ثلاث ساعات إلى أربع ساعات؟ يقول أحد الإخوة من هو جاره، يقول مات في حادث، هو كان عنده حوالي 24 ولد، ثلاثة نسوة مع حوالي 24 ولد، فخرج العمرة فمات هو وولد له تقريبا زوجة وبعض يعني. فيقول ذهبت زوجتي لعزاء أهلي في البيت بعد يومين أو ثلاثة، يقول لما دخلت زوجتي وجدت حلق القرآن في البيت، حلق القرآن في البيت، هذا قاعد مع أخوانه مع أخواتي، المرأة قاعدة بأولادها، الحلق على مكان يعتدونه في حياته، فحبب إليهم القرآن. فممكن العباد يحصل منهم ذلك. فهل عندنا نهي أن من قرأ في أقل من ثلاثة هذا يحرم عليه هذا الأمر، أو لأن ذلك إنما هو مما قد يسارع الناس من غير تدبر فينهى عن هذه الصورة بعينها، أما لمن كان يفقه ويتدبر فلا بأس. ولهذا كان على ذلك عمل السلف، ومن الصعب أن تجاهل عمل السلف في هذا، وهو عمل إيه؟ هو عمل الأمة. نعم.
قال باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني.
لو قلنا حديث عبد الله بن عمرو العاص النبي ما دلوا على أقل من الثلاث، النبي حث ثم قال أقل من ثلاث، لأنه لا هذا مما يراه النبي صلى الله عليه وسلم صالحا لعبد الله بن عمرو، مثل ما قال صيام يوم وافطار يوم، قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ليس معناه النهي عن أن أصوم كل يوم أسرد الصيام ثم أفطر يومين أو كذا وأسرد، بل ورد عن بعض السلف أنه كان يسرد الظهر كله إلا الأيام المحرمة. والصحيح أن هذا لا يدخل في النهي عن صيام الظهر، لأن النهي عن صيام الظهر إنما هو على صورة تصوم فيها الأيام المحرمة كأيام التشريق أيام العيدين، لكن السنة الأكمل أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، الأكمل ألا تختم في أقل من ثلاث. لكن الأكمل هذا لما يأتي الزمن الفاضل فيستثنى الشهر هذا، فحينئذ لا يكون أنقص ولا شيء لمن قدر على التدبر والتعبد بهذا، لكن كسمت العام كطريقة العامة كمنهج العام لا أختم في أقل من ثلاث. كما أن طريقة العامة لا أصلي زيادة على 11 ركعة مع جواز أن أزيد على 11 ركعة، لكن الأكمل عندي والأفضل أن أطيل القيام ولا أزيد على 11 ركعة. نعم. فيراعى مثل هذه الإخوان، لأن بعض الناس قد يحرم ويمنع نفسه فضلا. أنا مثلا أوقفت الدروس في رمضان وعندي فراغ وأنا متقن مثلا للقرآن، ما المانع أجي عند 10 عندي باقي عندي مثلا إلى المغرب إلى العشاء إلى كذا عندي ساعات، واحد يجي يمنعه لا 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 تختم في أقل من ثلاث وكذا، وأنا عندي هذا وأنا متدبر وأنا وأنا. لا، السلف الصالح فهمهم معتبر في هذا وعملهم هو فهم للنصوص. نعم. نعم. لا، النبي لما قال ولكن أصوم وأفطر كذا، لما نهى عن الصيام هنا ما صورة الثلاثة؟ صورة الثلاثة ما هو؟ ما هي؟ قال أحدهما أنا لا أنا أصوم الظهر، والثاني قال وأنا لا أتزوج النساء، والثالث قال وأنا لا أنام الليل. إذن هذه الصورة صورة التشدد، صورة التشدد ليست صورة تعبد. إنسان يتعبد بصفة خاصة يسرد الصيام، كان النبي يسرد الصيام صلى الله عليه وسلم، لكن هذا صورة تشدد، ظنوا أن هذا قد يكون هو أكمل، لأنهم قالوا كأنهم تقالوها لما أخبروا بعيد النبي كأنهم تقالوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عالج ظاهرة، عالج أمرا يفضي إلى الغلو. أما النهي عن صيام الظهر فمحمول هو على صيام الظهر كله، وعليه فإن النبي نهى عن أيام تصام. نعم صح، اللي هو بصيام الأيام المحرمة، إذا صام معها الأيام المحرمة، أما غير الأيام المحرمة فغير. لكن هل هو مستحب؟ لا، ليس مستحب، هو جائز، جائز مثل الوصال إلى الصحر جائز. قال إن الختم في أقل من ثلاث ما ظنت عدم الفقه، وأن الإنسان يكون همه الإسراع. نعم.
قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر قوله والله. قال وحدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا سلام ابن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بمثله. قال وحدثناه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا عن إسماعيل واللفظ لأحمد. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا كهكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي بردة عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط. قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثني أبو معن الرقاشي زيد ابن يزيد قال أخبرنا عمر ابن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال إسحاق قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله.
والله العظيم هذا قوم هؤلاء قوم سبحان الله عجب عجب والله سبحان الله. يقول فقلت في نفسي والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب فقلت والله لا أذهب وفي نفسي طبعا ما قال الرسول لا أذهب، لما كان يحدث نفسه، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، طبعا صبي صغير يلعب مع صبيان، فإذا رسول الله قد قبض بقفايا من ورائي فقال فنظرت إليه وهو يضحك. إذن المسامحة معروفة، طالما يضحك إذن هو مسامح. فقلت يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. نعم، ما قال لا وكذا، قال نعم أنا أذهب يا رسول الله، أي سأذهب يا رسول الله. نعم.
قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. قال حدثنا شيبان
النبي أحسن الناس خلقا سبحان الله. هذه بقى الصحبة أخوانا اللي بينتفع بها الإنسان. صحبة النبي 10 سنين 9 سنين ولا تعارض بين 9 و10 لأن هذا تجبر ممكن 9 سنين وبعض أشهر أو 9 سنين فقط فيقال على عليها 10 جبرا لعادة العرب في ذلك. هذه الصحبة التي تنفع. ما الفائدة أن يصحب الإنسان العالم 10 سنين 9 سنين 5 سنين 20 سنة ولا ينتفع به؟ قد يصحبه السنة الوحيدة فينتفع به انتفاعا عظيما، مثل من يصحب كتاب الله ويصحب سنة رسول الله ولا ينتفع. قد يحفظ الكتاب كتاب الله ولا ينتفع به، فما فائدة حفظه؟ قد يحفظ السنة يحفظ البخاري ومسلم ولا ينتفع بذلك، فما فائدة حفظه؟ فضلا أن يصحب عالما، فقد يصحب عالما ولا ينتفع به. سبحان الله، بعض الناس كل واحد يغبطهم عند ابن باز، والله العظيم يا اخواني يغبطهم لقربهم. والله ومات ابن باز رحمه الله تعالى احدهم ممن كنت صراحه يعني الواحد يستقل سمته وكذا عنده، هذا تكفيري سبحان الله، يرى تكفير الحكام والثورات وكذا. انا اعجب لما نقلوا لي عن هذا الرجل، الا هذا الرجل يعني كنت والله يا اخوان الرجل الثاني الذي ارمقه في حلقة ابن باز هو، يعني ابن باز تنظر اليه والثاني هو طالب، وما كان يقرأ الشيخ، هو ما كان يقرأ الشيخ، لكن كانت له الابحاث في الفترة اللي كنت فيها، يعني ما كان يقرأ، ما ادري كان يقرأ من قبل او كذا، لكن 7 سنين ما كان يقرأ، لكن كان يقرأ على الشيخ ابحاث خاصة ويصحب الشيخ ويأتيه وكذا. هو الرجل الثاني تجلس سبحان الله على الهدوء والسمت سبحان الله، أقول والله يا أخوان كان هو الرجل الثاني بعد ابن باز أنظر إليه في الحلق سبحان الله. وأهداني يعني بعض الرسائل وكذا، ثم لما قامت الثورات إذا بالرجل نفاجأ أن منهج الرجل على منهج التكفيرين والثوريين وكذا. سبحان الله العظيم. آخر كان هو الذراع الأيمن للشيخ، يصحب الشيخ، الشيخ هو الذي يتعلق بكتفه، هو الذي يركب مع شيخ السيارة، هو الذي يقرأ شيخ المعاملات، يعني يوم منه خير من 7 سنين منك المفترض سبحان الله. فهذا أيضا ما عرفت نصر السنة، يخالط الحزبين وغير الحزبين، ما عنده دعوة ولا نصرة سنة ولا نصر كتب، كأن واحد عادي ما صحب ابن باز وإنما جاره مثلا في البيت. تخيل نهيك بقى عن سلمان ولا نصر العمر ولا عاد القرني، كل هؤلاء لهم معرفة بالشيخ كانت ربما يعني معرفة قوية، بل في موجود بعض اللقاءات زيارة الشيخ ابن باز لنصر العمر في بيته وحضور مشايخ في بيت نصر العمر، لكن ما كان يظهرون مثل هذه الأشياء. وهذا يأتيك بعد موت ابن باز يقول الربيع العربي والخريف العربي ويؤزل على الثورات، فما أظهر مناهجه ومهديه بوضوح إلا بعد موت الشيخ، إلا ما كان من سلمان وصفر ورد عليهم الشيخ ورد اللجنة الدائمة عليهم وبينوا خطره. فالشاهد يعني من هذا أن الإنسان ليس كل من صاحب شيخا ينتفع، فأنت تحتاج لابد من صحبة شيخ، هذا واحد. اثنين، لابد من أن تكون الصحبة على وجه الانتفاعي والاقتدائي لا على وجه إيه؟ أن تأخذه وتترجم نفسك بذلك وفقط. ما الفائدة؟ ما الفائدة أنك تصحب ابن باز رحمه الله تعالى ويكون هذه الصحبة أن تكون على منهج أهل التكفير والثورات؟ ما الفائدة؟ أكان شيخك هكذا؟ أكان الشيخ هكذا؟ بل وينتقدون حتى الولاة هناك، أكان الشيخ هكذا؟ سبحان الله. نعم. فأنس رضي الله عنه صحب النبي ولكن انتفع، وكل الصحابة لما كانوا يصحبون النبي على وجه الانتفاع والاقتداء والتأسي، حتى إنهم لا يعدون نظراته صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عامر فكانت آخر نظرة نظرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني فوضع يده على رأسي على مقدمة الرأس فتركه، ما كان يأخذ يحلقها تبركا بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا صحب العلماء وانتفع بهم هذا خير عظيم. نعم. في فضيلة لأنس؟ طبعا فضائل. إيه نعم.
قال
هذه فضائل. إيه نعم. اينا هذا عادته، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. نعم.
قال انس رضي الله عنه والله لقد خلمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا او لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا.
لكن هذه الانسان ممدوح يا اخواني، يجبر الكسر الان في قوم لا يفهمون العربيه، يعني في الخطاب، يعني مثلا انا مثلا أصحب ابن باز مثلا 7 سنين، فهل لي أن أقول 10 سنين على اعتبار جبر الكسر؟ أو أنا أصحبه مثلا 8 سنوات، هل أقول لي مثلا 10؟ أو أنا عمري مثلا 37 سنة، فأقول عمري 40 سنة؟ يعني هذه عادة كانت عند العرب صحيح، لكن هي ليست عادة عندنا اليوم وليس معروفة. فهل الإنسان له مندوح في مثل هذا أن يقول على طريقة العرب الأوائل، أو أن هذا مما يجري فيه أيضا طريقة الخطاب المعهود عند المخاطب؟ هذا الذي يظهر، لأنه قد يترتب على ذلك أحكام. أنا قد أتشبع بما لم أعطى، فليس من صاحب ابن باز 7 سنين كمن صاحب ابن باز 10 سنين، واخد بالك؟ فهذه لا شك أنها زيادة في ترجمتي، فيكون هذا تشبع بما لم يعطى الإنسان. أو عن عمر مثلا تذهب أنت للزواج من امرأة أو كذا، فتجبر الكسل إن كان في صالحك، أو تحذيفه لم يكن في صالحك أو كذا، فيقع بذلك نوع غرر، يعني ليس على طريقة العرب الأوائل. فالذي يظهر أن الإنسان في هذه لابد أن يتحرى الطريقة التي تفهم عنه حال الخطاب. نعم.
قال حدثنا شعبان بن فروخ وابو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا.
نعم.
قال باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر قال عن ابن المنكدر قال سمع جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا الأشجعي حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي كلاهما عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مثله سواء. قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد عن موسى ابن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة.
الله أكبر. فيكون هذا حثا له وترغيبا له، مو بأن الرجل يأتي لك يسلم فتقول طبعا أنت عندك إيه، محتاجين فلوس، هات 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 يهرب، وإنما خذ خذ خذ، حتى قال لقومي يا قومي أسلموا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا أخشى الفاق. فإذا هو أسلم رغبا الأول في الدنيا، لكن الله عز وجل قد يقذف بعد ذلك صحة الإيمان في قلبه والاستقامة والاستقامة الكاملة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنبا بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه.
الله أكبر. الله أكبر. يسلم أولا من أجل هذا، من أجل الدنيا، ثم سرعان ما يقضي في قلبه في قلبه الإسلام فيكون أحسن الناس إسلام. نعم، أنت ما تدري، يمكن الأولاد اللي معك زي احنا في رمضان في الاعتكاف مثلا، تجد الاعتكاف عندك 50 واحد كده من الحي، أولاد وكبار وكذا، يأتي يصلي معك من أجل السحور ومن أجل الفطار. فبعض الإخوة قال احنا لا، احنا نحط كرنهات وبطاقات ما يدخل كذا. تقول لا، اتركوهم، اتركهم أولا لعلكم ترزقون بهم، يكون هذا مصدر رزقهم. الأمر الثاني هو سيأتي يأكل اليوم، واخد بالك، ولكن قد يأتيك غدا إن شاء الله رجل سنة، يعني هو أتى صلى معك فقد تقع صلاتك في قلبه، أتى يسمع موعظة، فهو أتى يأكل اليوم صحيح وأتى من أجل بطنه، لكن قد يقع كلمة السنة في قلبه فتحول رجل سنة. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالإيه؟ بالسلاسل. فالصاب الصغير هذا ما تمنعوش وجبة، اديله وجبة زي الكبير، أعطيه وجبة، لأنه هذا تثبته، لعل الله عز وجل ينفع به بعد ذلك. هذا سهم المؤلفة قلوبه، اعطيه. يجي مثلا واحد مثلا يحضر لشيخ سنة ولا يحضر، يوم مثلا يجي أخ يوزع على كله، إنما الجديد هذا لا تعطيه، لا، ابدأ به هذا الجديد، ابدأ به، لأنه هناك بس ده الجماعة دول عندهم فطور وغدا وبتاعه، الأمور كويسة إن شاء الله، يبقى نروح نجيبها من بره، نروح نتغدى، نروح نتعشى. فاليوم هو يتغدى يتعشى، أسبوع اثنين شهر ثلاثة، فربما وقع حق في قلبي، حديث في قلبي، فتحول يكون رجل سنة. نعم، نعم نعم نعم، قد يدخل الواحد العلم بالشراهة ويريد من وراء ذلك الشهرة، فيأبى الله عز وجل إلا أن يحول قصد. نعم،
قال وحدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من الغنم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي.
الله أكبر، الله أكبر، شوف سبحان الله، وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. بعض الناس يا أخواني يؤتى بهذا، بمال، بكلمة طيبة، بزيارة، بوقوف معه في مناسبة من مناسباته، فالإنسان ما يستقل بهذا، يعني لا يجعل الإنسان يا أخواني دوره في الدعوة قال البخاري قال مسلم. وبالمناسبة أنبه على مسألة الحقيقة يعني وقعت في نفسي ونبهني إلى بعض الإخوة، وأنا أراها فعلا مهمة من نصح إخواني، وإن كنا يعني نحن قد نكون مقصرين فيه، وهي مسألة إيه؟ يعني الحمد لله لمعرفة الإخوة بالمنهج وتعرفكم بالكتب السلف وكذا وكذا وكذا، يعني صار مثلا عندنا جانب محاضرات العوام الآن يعتبر جانب الآن إحنا قصرنا فيه كثيرا، حتى إن بعض الإخوة مثلا لو قيل مثلا له تعالى إلى بلدنا تعطي محاضرة، يقول طيب هشرح لكم رسالة، أخذ رسالة إيه مختصرة وأشرحها أو كذا، فيعني يجعل هذا دائما أبدا، حتى إن العام ممكن لو شافك بتقرأ في كتاب هيقوم خلاص، أو قد يكون اكتفي بعض عبارات صعبة العامي لا يحتاج إليه. فنقول يا أخواني إن نحن إن فعلنا ذلك فلأن من تخاطب من هم طلبة العلم، لكن العوام، ولهذا من الأسئلة الصعبة الوقتي لما نيجي نقول مثلا نريد مثلا مواد مسجلة في الوعظ والرقائق للعوام، نحيل على مين اليوم؟ نحيل على مين؟ صعبة صراحة. يعني أنا أمي عايزة تسمع مثلا شريط في الرقائق في كذا، أنا أبوي عايز يسمع حاجة في الرقائق، واخد بالك، ما كل الناس يفهم البخاري ومسلم كيت كيت الى اخره، او يكون مدخلا بالنسبه له. تعرفون ان الساحه دي كان يسيطر عليها المبتدعه، يعني الساحه دي صحه الوعظ وكذا كان يسيطر على المبتدعه، والوعظ هذا كان يسيطر على المبتدعه. الان ما البديل؟ الآن ما البديل؟ فلهذا أنا أرى مثلا أن الإخوة كل أخ مثلا يحضر له وليكن 10 محاضرات في الوعظ، موضوعات الوعظ، الخوف من الله عز وجل، عذاب القبر ونعيمه، مثلا الصدق، الإخلاص، التوبة، كذا، هذه المواعظ، بحيث أيضا إذا نزل في فرح فالمناسب أن تدخل مثل هذا، إذا 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 ذهب محاضرة في بلد فالمناسب أن تدخل إليهم بمدخل الوعظ. خلي الكتاب يأتي بعد ذلك، خلي الكتاب يأتي بعد ذلك، ولا مانع في الوعظ أن تنبه على قضايا المنهج، لكن تكون قضايا ضمنية، يبقى هو خرج بالمنهج لكن ضمن قضايا وعظية فتضمن هذا. لكن باب الوعظ فعلا احنا مقصرون فيه، باب المحاضرات الوعظية، باب وجودنا مع العوام نحن مقصرون فيه. انا اقول فعلا نحن مقصرون فيه، ينبغي ان ننتبه اليه، ينبغي ان ننتبه اليه. فيبقى مثلا المفترض احنا ننشر مثل هذه المحاضرات، والاخوة تشتغل الاخوة، مثلا ممكن يبقى نزل محاضرة في البنزيمة، ينزل محاضرة في الكركات، ينزل محاضرة، المهم يعني في اي بلد من البلدان، نريد ان نرتبط بالعوام، ومن خلال هذا كل ما تشاء من المنهج يكون ايه، يكون تبعا. جيت عند ترجمة مثلا ابن عباس تذكر فضلت العلم وكذا، جيت عند ترجمة جابر تذكر فضلت العلم، جيت عند مثلا ترجمة ابن عمر واخد بالك وتذكر منهجه في عدم الخروج، لكن يبقى الاصل ما هو؟ المواعظ. المواعظ يعني الإنسان بيرق، حتى أنت بتحتاج إلى هذا، إلى ما يرقق قلبك. يعني يمكن أحيانا واحد لما بيخطب خطبة في الرقائق وكذا، أجد أنه تعلق الإخوة بها كبير جدا، يجي يثني على الخطبة، ما شاء الله خطبة طيبة جدا، وهي بالنسبة له قد تكون معروفة، لكن القلب فعلا أيضا يحتاج إلى المواعظ. مواعظ، ولذا كان شيخنا ابن باز رحمة الله عليه كثيرا ما كان يعظ بهذه المواعظ، يعني بعد مثلا صلاة المغرب صلاة عشاء أحيانا يفسر قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحيانا يفسر هذا ويركز على هذا الجانب. الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله تعالى مذكور عنه أنه كان أيضا يعظ كثيرا. فالمواعظ هذه مهمة يا إخوان، المواعظ هذه مهمة، فالواحد يحضر مثلا 10 موضوعات مجهزين عنده دايما، كل منا، أنت كل واحد فينا لما بيجد عند الخطيب ملمح وعظي أتقنه مع حسن العرض، مع حسن اللفظ، مع كذا، الإنسان بيرق قلبه، بتدمع عينه، والقلب يحتاج إلى هذا، القلب يحتاج إلى هذا. فهذا الباب لا ينبغي أن يطغى عندنا الكلام عن المنهج دائما، والحمد لله أن هذا لا شك أنها ميزة عظيمة جدا، لكن نحن نأخذ القرآن كافة، فالقرآن فيه المواعظ، في سورة المعارج، في سورة البقرة، في سورة القيامة، في سورة الأنعام، فيه آيات الحيض، فيه حتى في آيات الحيض يذكر المواعظ. فإذا طهرنا فاتونا من حيث أمر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. في المواعظ، حتى هذه فيها المواعظ. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا خروجن الا اتينا بفحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فان كرهتمونا وعاشرون بالمعروف، قال لا تدري على الله يحدث بعد ذلك ايه امرا، الى ان قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه السيئات ويعظم اجرا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. سورة الطلاق متضمنة لكثير من المواعظ، وهي سورة الطلاق. فالإنسان في حاجة إلى هذه، فنكثر من هذه يا أخوان، بارك الله فيكم، ونركز على هذه، لأن هذا يعني مأدوبة العوام، والواحد يتمنى والله أن يكون له يا أخواني 100 شرائط في المواعظ، ويكون لإخواننا الآن أن تدلوا على مين، كله مبتدعة وضلال، فالمفترض يكون فيه المواد هم بيقتحموهم، يعني واحد زي العريفي، واحد زي مش عارف خالد الراشد، ومش عارف واحد زي معروف الجماعة اللي هم في مصر حسان ويعقوب وكذا، كل هذا كان تأثيرهم عن طريق هذه الجوانب، وده اللي جعل لهم المكانة عند الناس، لأن مكانتهم عند العوام مش عند طلبة علم، مكانة هؤلاء عند العوام ليس عند طلبة العلم، وإنما تبوأ ذي المكان بماذا؟ بهذا الباب. فلماذا نتركه؟ طيب احنا اولى به، احنا اولى به. فاضيف هذه الى ما ينبغي ان نعنى به ونركز يا اخوان. لو روحنا الى اماكن خلونا ندخل المنهج ضمن الموعظة، ضمن الموعظة. نعم نعم.
الحمد لله رب العالمين. معظم الاخوه مثلا بتاخدوا المنهج كده في الدعوه. طيب بس بيبقى بعض الاشكالات بتقع مثلا من الاخوه، مثلا هم سالوا بيبقى مثلا الاخ ده راح النهارده اتكلم في التوحيد المنهج، الاخ اللي بعده مازال ما يسال الاخ اللي جاب يتكلم عن يتكلم مره في التوحيد المنهج، الاخ اللي بعده يتكلم في التوحيد المنهج. هو طبعا كل اخ بيبقى له اسلوب معين. الاخ الاول مثلا
ما هو اللي احنا نقول الان اتلاشى بهذه المساله. لو انت تكلمت في توحيد المنهج وانا تكلمت في توحيد المنهج كل خطبه، لكن ضمننا ذلك بخلاف طبعا المسألة يمكن تقتضي حادث لابد من تعليق عليه. لو 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 من باب التضمين فانت بتتكلم في التوبه اليوم وضمنت توحيد المنهج، انا غدا بتكلم الجمعه القادمه بتكلم في الخوف من الله وضمنت توحيد المنهج، ما يقال هذا مثل هذا. ليه؟ لان خطبتك اسمها التوبه وانا خطبتي اسمها الخوف من الله عز وجل. لكن انت ضمنت بطريقه، خدت دقيقتين، خدت ثلاثة كذا، وآخر ضمن خد خمسة خد ستة مثلا، هذا لا يقال تكرار، هذا لا يقال تكرار. إنما التكرار إن إيه؟ هنتكلم مثلا في الخروج والمظاهرات وكده وكده والرد على المبتدع، وإنت نفس المسألة. هو ده ممكن يقال أنتم تكررون الكلام، أنتم تكررون الكلام. نعم. لكن لو كانت هذه ضمنية ما في مشكلة، إلا أن تكون هناك يعني مواضع معينة، ودي بنقولها مثلا ايه اما كن في مساجد العوام. اما مساجد الاخوة، لو مسجد مثلا اخوة، لو مسجد كذا، هذا قد يكون له طبيعة اخرى في الخطاب عادي، لانك انت بتأصل لاخوة، بتربي اخوة، فهذا قد يكون الخطاب نفسه له طبيعة تختلف عن الطبيعة الايه الثانية. المهم يعني ان هذا الجانب لا ينبغي اغفاله، لا ينبغي اغفاله، ليس من باب جلب عوامه فقط، من باب تطبيق هدي القرآن. هدي القرآن هو هذا، هدي القرآن. انت لسه الى الان بتقول للشيخ انت اقرأ بنفس بصورة قاف، اقرأ بنفس بصورة القيامة. انت الى الان لما بتصلي وراء الامام في التراويح سورة قاف بتعمل فيك اعمالا معينة. انت الى الان يا اخ يا صاحب منهج وطالب علم وكذا، فما بالك بالعامي، ما بالك بالعامي. فممكن موعظة، بعض الإخوة في الرياض كان يعني يتقن هذا الجانب الحقيقة، ولهذا يقول سبحان الله بموعظته. يعني بيقول مرة أنا وعظت بعد العشاء موعظة، جاء أحد التجار كتب لي شيك بمليون، بدل ما أدري مليون ريال ولا مليون دولار، مليون. يعني ممكن تقع كلمة من الموعظة في 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 قلب أحد فتفجر فيه أمرا ما كان تفجر لولا أن الله وفق لهذه الكلمة. نعم. لا، الموعظة ما تحتاج رسوخ ابن باز، لكن لما يمسك كتابه دي لها مؤاهات أخرى، لما يمسك كتابه يجلس مؤهد اخرى. اما الخطب والموعظ احنا تكلمنا هذا كثيرا، بل بالعكس ما تنتظرش الخطبه، انت بتصلي في مسجد كذا وجدت فرصه انك تعظ بشيء، تعظ بايه قراها الامام. كان شيخ العثيمين في كل الحرم دروسه في الحرم كان طريقته كالاتي، طبعا تراويح بعدين درس الشيخ الى القيام اللي هو الصلاه بعد ذلك. طبعا كان خلاص في التراويح وبعدين يصلوا الساعة 12، كان بين الصلاتين هذه الشيخ يدرس، الشيخ كان ايه يدرس، يبدأ بايه كل ليلة على مدار سنين قرأ امامنا كذا، لابد يعلق على آية من الآيات، وهذه غالبا كانت في المواعظ. ثم بعد ذلك يسمح الشيخ بالأسئلة الى بقية الوقت، وبعد الفجر يعطي الكتاب اللي هو يريده. هكذا كانت طريقة الشيخ في الحرم كله. فكان يقول قرأ إمامنا كذا، قرأ إمامنا كذا، فتستغل مثلا تتكلم اليوم عن الربا، تتكلم اليوم عن كذا، تتكلم اليوم الآخر التطفيف في الكيل، تعليق على صورة المعارج، تعليق على صورة، فتكثر من هذا، تكثر من هذا. فمش ليس فقط الجمعة، ليس فقط الجمعة. يعني أنا أقول صراحة احنا مقصرون، لكن يمكن الواحد الانشغال بالدروس الكثيرة، لكن لو الواحد موجود ولا يأتي هنا ولا هناك كان يبقى له درس العوام، درس واثنين العوام من المواعظ وبيان هذه الأشياء، بحيث أن هذه الأشياء فعلا يعني تأتي لك ببعض الناس لا ينفع معهم إلى هذا الأسلوب. فالإخوة لا تحتسب الخطابة، ليه تحتسب الخطابة؟ المهم أنك أنت متقن، تكون متقن لخطبتك، تحضر خطبة تحضيرا جيدا، والموعظة تكون موعظة صحيحة، لكن لا تعتذر. المساجد فعلا فرصة يا أخوان، فرصة. ألا جاي لك 100 واحد يقول لك وعظنا، كيف تعتذر؟ وإذا أنت ما قمت هذا المقام قام غيرك، قام غيرك، قد يفسد عقولهم، قد يفسد عقولهم. فأنت الآن جاء لك 100 واحد يقول يا شيخ عظني، قل لي ما عندك. هذا معنى الخطبة، هذا معنى الخطبة. فلهذا نحرص بارك الله فيكم على مسألة الخطابة، نحرص على هذه المسألة. وبعدين هي مش تصدر شيء، الخطابة دي موعظة، أمر معروف نهي عن منكر. هو أنت في الشارع إذا رأيت واحد يترك الصلاة وتقول له صلي، هل صلي هذه تحتاج أن تكون في رسوخ العلماء؟ صلي، لا تكذب يا أخي، لا تغتب أخاك يا أخي، هذه الخطبة. لا تغتب يا أخي أخاك، قال تعالى قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا تكذب، لأن الله قال لأن الرسول قال، بس تب إلى الله لأن الله قال لأن الرسول قال. هذه الخطبة والموعظة. لكن لما تأتي أنت تدرس بقى، لا ده حاجة تانية، ده مؤهل آخر، فلا تخلط بين الأمرين. وبعدين نترك مجالا الناس في حاجة، قد تأثم أنت مع حاجة الناس إليك اليوم، والله ما يبعد الإنسان قد يأثم مع القدرة إذا كان يستطيع أنه ينفع الناس. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، يضع يده على الذي يدلم جسده ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، أمال بقى اهدي يا رب أنت الهادي، وتعطيه ما مادة الهداية. فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، كيف بنفع أمة؟ وبعدين ما تستهب هذا الرجل، يعني بعض، شوفوا الحمد لله بفضل الله عز وجل لما حصلت الثورات وكذا والإخوة بيخطبوا هنا وهناك، يعني بعض إخوانكم يقول كان بيخطب في مسجد، فالمهم يعني واحد رتبة كان أيام بقى، شوف كل الإسلاميين زي بيقول الإسلاميين يعني زعموا نازلين ميادين وكذا، فلما خطب خطبة قال بعض الخطبة إن كان إيه، إن كان ده الإسلام أو كذا، أو كان بيقول يا أبو زياد فين سمير؟ سمير جاء اليوم ولا ملاش؟ سمير جاء اخونا سمير كان بيخطب في القاهرة ايضا بعض الخطب، جاء واحد بخي، فين الشيخ اللي كان بيخطب؟ فين الشيخ اللي كان بيخطب؟ قال لي اخذوا حضنه واخد بالك وعنقه، وقال نحو من هذا الكلام. اذا الناس محتاجة، اذا لا تستهن بخطبتك، فمن يستطاع منكم ان ينفعه خوفا فلينفعه.
قال حد
ما هو نفس الكلام هذا، كيف بغيره؟ نفع المتعدي هذا عظيم، بالذات نفع الدعوة. كما قلت لك تصحيح المفاهيم دي مهمة جدا، تصحيح المفاهيم مهمة جدا، وكله بيشتغل، كله بيشتغل. نعم.
قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله حاء قال وحدثنا إسحاق عن أخبار قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر وعن عمرو عن محمد بن علي عن جابر أحدهما يزيد على الآخر حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر والله ابن أبي عمر واللفظ له قال قال سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال سفيان وسمعت أيضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله وزاد أحدهما على الآخر قال قال رسول
كل هذا التحقيق كل هذا التحقيق في الإسناد كل هذا التحبير لا يطلب العلم براحة الجسم كما ذكر مسلم هذا معلقا نعم عن يحيى بن أبي كثير لا يطلب العلم براحة الجسم
وزاد أحدهما على الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا فقبض النبي
يعني
صلى الله عليه وسلم
النبي وعد جابرا قال لئن لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فعل هكذا نعم
فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين فقدم على أبي بكر بعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني من وعده النبي بشيء أن يعطيه إياه فليأتي أو دين كان له فليأتي نعم
قال فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فحث أبو بكر رضي الله عنه مرة ثم قال لي عدها فعددتها فإذا هي 500 فقال خذ مثليها
أخذ أبو بكر هكذا أخذ هكذا وقال لك إيه هكذا طب أخذ هكذا قال عد يلا كم طلعت قال 500 قال 500 هكذا 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 ما قال هكذا ويقصد النبي بالثانية والثالثة التأكيد لا ليس يقصد ليه ما قصد التأكيد فهي 500 واحدة لا خذ خذ 500 ثم 500 ثم 500 نعم
قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون ابن حاتم بن ميمون قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر رضي الله عنه من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا بنحو حديث ابن عيينة.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم ودرسنا إن شاء الله في المحلة بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. نعم نعم طوال وجودي في المملكة بس العثيمين رحمة الله كان في القصيم ما انتقلنا إليه لكن كان كل لقاءات الرياض الحمد لله مع لقاءات خاصة مع لقاءات الحرم كل هذه موجودة لكن سفر ابن عثيمين ما سفرنا الشيخ العثيمين ما سفرنا كان في القصيم كان في القصيم فكان مجيء الشيخ إلى الرياض وكان له لقاءات متعددة فيها مع لقاءات الحرم مع لقاءات خاصة كان إذا الشيخ جاء الرياض نحرص أن نذهب إليه في حيث يكون يعني في هذا إنما سفر إلى القصيم لا نعم.